أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
يا زهرات يا أشبال يا براعم يا أطفال، الله يصبحكم بالخير ويجعل يومكم عالي العال. ونطبقها مية المية، نتعلم كيف الأخلاق آداب وسلوك وتربية، نتربى على الأصول في كل فعل وفي كل قول، على المحبة والإيمان نمشي على نهج الرسول،
نمشي على نهج الرسول.
يا هوى بلادي الغالي، لو هب الريح جنوبي وصل مني موالي سيسلم على محبوبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباح أصدقائي وأحبابي أطفالنا الحلوين، أطفال فلسطين الرائعين. كل التحية والمحبة لكم أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفنان وأغصان.
للمصطفى الرسولي اشتقنا لك يا غالي، ريت فراقك ما يطولي.
أصدقائي الأطفال الحلوين الرائعين، اليوم حنتكلم عن يعني مرحلة أيضا جديدة من مراحل السيرة النبوية. حنتكلم عن صلح الحديبية، وهي طبعا احنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، منها غزوة بدر، منها غزوة أحد، منها غزوة الخندق وغيرها من الغزوات والحوادث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يا أصدقاء حنتكلم عن غزوة أو عفوا عن صلح الحديبية، وحنتكلم أيضا عن بيعة الرضوان. بعد ما هاجر المسلمين من المدينة من مكة إلى المدينة المنورة، كانوا مشتاقين جدا إلى العودة إلى مكة، لأنه الإنسان يحب وطنه حبا كثيرا. وهذا أول درس بنتعلمه من موضوع صلح الحديبية وحنحكي فيه إن شاء الله. فكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مشتاقين جدا 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 إلى أن يعودوا إلى مكة المكرمة. لماذا؟ لأنها أرضهم التي ولدوا وترعرعوا فيها، ولأنها أرضهم التي يحبونها. وهناك أسباب أخرى، وهذه الأسباب أنهم كانوا يحبون أن يرجعوا إلى مكة حتى يحجوا بيت الله الحرام، وحتى يطوفوا حول الكعبة ويسعوا بين الصفا والمروة. وكانت القبائل في شبه الجزيرة العربية لهم الحق في هذا، يعني في الحج، لكن الصحابة الكرام والمسلمين بشكل عام كانوا ممنوعين من الخروج أو من دخول مكة ومن الحج إلى بيت الله الحرام، بسبب طبعا وجود الكفار الذين ما زالوا في ذلك الوقت في مكة. المهم إنه سعى المسلمون وعبروا عن شوقهم إلى زيارة بيت الله الحرام وإلى أداء فريضة الحج، خصوصا إنهم كل يوم يتوجه إلى الكعبة 5 مرات في اليوم ويؤدون الصلوات 5، فكانت الصلاة أيضا تذكرهم بالحج وبالكعبة وبالحنين إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. نتابع بعد هيك ما إيش صار من أحداث في هذا الموضوع يا أصدقاء من خلال قصتنا اليوم. طبعا قصتنا الجزء الأول تتكلم عن جانب تربوي وأخلاقي، ثم بعد ذلك يدور الحوار والقصة والموضوع عن صلح الحديبية. نتابع وبعدها نكمل معكم إن شاء الله.
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هذا يا ريم؟ أتظنين نفسك أنك تساعدين أمي بهذه الطريقة؟
نعم أنا أساعدها قدر استطاعتي.
هيا تعالي نلعب بالكرة معا.
لن ألعب الآن، فقد عهدت نفسي أن أساعد أمي كل يوم.
أمك ليست بحاجتك، وما تفعلينه يستطيع أي شخص فعله.
لكنني أحب أن أنجز ما يوكل إلي وأن أعاون أسرتي.
يا لك من فتاة مشاكسة، قلت لك أمك ليست بحاجة إليك.
ما بك يا علي؟ ماذا هناك؟
ريم يا جدي لا تريد اللعب معي.
بل أريد أن ألعب معه بعد أن أنهي عملي، فالمعلمة قالت لنا إن التعاون هو سر النجاح.
التعاون يكون في الأشياء الكبيرة وليس فيما تفعلينه، ألست محقا؟
ما زلت قد أنهيت سقاية الزرع وأنهيت عملك يا ريم، باستطاعتنا الآن الحديث معا. هيا يا علي اقترب واجلس لأشرح لك ما يعني التعاون. التعاون يا أبنائي هو أن يعين أحدنا الآخر في أمر أصابه، ولا ننسى أبدا أن التعاون من أهم الأسس التي تعيش عليها كل الكائنات. فالنحل يساعد بعضه بعضا في بناء الخلية وصناعة العسل، والعصافير تعيش في جماعات، والأمثلة حولنا كثيرة لا نستطيع حصرها الآن.
يعني أن عمل أخت ريم معكم يعد من التعاون؟
نعم، مساعدة والديك ندعو ذلك تعاونا، وتنظيم غرفتك والمحافظة على أثاثها ندعوه تعاونا.
ومن أعظم دروس التعاون ما أخبرتنا به في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة.
أحسنت يا ريم، فقد كانت الهجرة النبوية درسا رائعا في التعاون.
يبدو أنني أخطأت التقدير حين عددت عمل ريم لا يندرج تحت التعاون.
ويأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتعاون مع بعضنا بعضا، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
صلى الله عليه وسلم. وبما أننا ذكرنا الرسول الكريم، ما رأيك يا جدي أن تحدثنا عن أحداث جديدة في السيرة النبوية؟
فكرة رائعة، أرجوك يا جدي أخبرنا بمعلومات جديدة عن سيرة رسول الله.
إذن هيا بنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قد أخبرتكم في الجلسة السابقة عن غزوة الخندق وعودة المسلمين فرحين بنصر الله تعالى. وفي أواخر السنة السادسة الهجرية قرر رسول الله الذهاب إلى مكة لأداء العمرة.
ها هم يعودون إلى أرضهم.
يا لهم من أغبياء يا ابن سلول،
يؤمنون بأن القتال في سبيل الله طاعة والعمل عبادة.
مكة ما زالت غايتهم
وسيأخذونها.
من الاستحالة أن يعودوا لها.
مكة بالنسبة لهم أكثر من وطن، ففيها نزل الوحي.
سيحجون إليها هذا العام.
أعرف، سيحجون إليها بلا سلاح.
بلا سلاح؟
سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء.
أي إيمان هذا الذي يتمسكون به؟ هل يعتقدون أن إيمانهم سينجيهم؟ ولكن اطمئن، لابد أن يقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء.
إلى الآن لازلت أبحث عن مصدر قوتهم.
ماذا؟ قادم إلى مكة من دون سلاح؟
وبماذا تفسر ذلك يا أبا سفيان؟
عكرمة، إنه يعلم أننا لن نقاتله، لأننا إذا قتلناه ثارت علينا كل العرب.
لابد أن نجد حلا لهذه المشكلة.
نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، دعوهم يدخلوا.
ماذا تقول؟ من العار أن ندعهم يطوفون بالكعبة.
يبدو أن الأمر انتهى يا أبا سفيان.
لا، سنرسل إليهم خالدا ليخيفهم فيرجعون، فإن لم ينجح أرسلنا إليه مفاوضين.
أيمكن أن نعلن الصلح معهم يا أبا سفيان؟
يبدو أن كفتهم قد بدأت ترجح يا عكرمة، ولن يكون أمامنا إلا هذا الحل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
إلزموا أماكنكم، لا يستفزونكم، هذا مرادهم. لا تتحركوا من هذا المكان، ابقوا بجانبي فهذا أفضل لنا.
لك السلام يا خالد ابن الوليد. هيا
إلى البيعة، رسول الله يقول من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
لقد أرسلوا لنا عددا من المفاوضين،
وها هو سهيل بن عمرو قد وصل الآن.
يبدو أنهم يريدون مصالحتنا.
محمد، كنا قد أرسلنا إليك شروطا نريد الاتفاق عليها معكم، فهل وافقتم عليها؟
ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. والله لو نعلم أنك رسول ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل، أليس كذلك؟ يرجع محمد وأصحابه في عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
ولكن مكة هي ديارنا.
في العام المقبل نخرج لكم عن مكة فتدخلونها وتقيمون فيها 3 أيام والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح 10 سنين، لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.
تضمن الصلح أن تمر 10 سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت لننشر الإسلام ولنبلغ رسالته العظيمة في كل مكان. هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، أمرنا الإسلام ألا ننهر والدينا وأن نقل لهم قولا كريما.
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الإسلام يحررنا من التعصب والحمية الجاهلية ويكرم الإنسان لإنسانيته، فلا يفرق بين عربي وأعجمي. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. هذا هو الإسلام أيها القوم الذي أكرمنا الله تعالى به.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
إذن كانت هذه المرحلة مرحلة جيدة لنشر الإسلام.
أحسنت التقدير يا علي.
وماذا حدث بعد إرسال الرسائل إلى الملوك ونشر الدين الإسلامي؟
هذا ما ستعرفانه أنت وعلي في المرة المقبلة.
إذن سننتظرها بفارغ الصبر يا جدي.
سأذهب لمساعدة أبي لأنني يجب أن أكون شخصا متعاونا.
بارك الله فيكما.
السلام عليك يا جدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصدقائي وأحبابي بجدد لكم التحية، وأكيد ربنا يسعد صباح كل أطفال فلسطين وكل أشبال وزهرات فلسطين. أصدقائي السيرة النبوية يعني هي ليست مجرد قصص زي ما بنحكي دايما، السيرة النبوية هي قصص وعبر وأحداث مهمة ودين وعلم وثقافة وكل شيء ممكن نستفيد ونتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لما نحكي اليوم عن صلح الحديبية بنتكلم في الدين، بنتكلم في السياسة، بنتكلم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الإسلام بشكل عام، بنتكلم في حكم وعبر من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم أيضا في حكمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان مرات بتصير معاه شغلات بيعتقد إنه فيها ضرر وفيها شر إله، لكن الله عز وجل قال إنه يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني احيانا بيكون الانسان شايف الشغله انها شر واذى وضرر. مثلا عندما يمرض الانسان يحزن وممكن يغضب ويتضايق ويقول ليش يا رب انت هيك وليش وليش، لكن الله عز وجل يكون يريد له الخير من خلال اصابته بهذا المرض او هذه الوعكة الصحية. صلح الحديبية كان في بعض الشروط اللي كانت بين قوسين هيك مجحفة في ظاهرها بحق المسلمين. يعني ايش معنات انه لا انتوا جايين المرة هذه تطوفوا حول الكعبة والكفار منعوكم وفيش إلكوا السنة هذه حج أو عمرة أو أي شيء يا مسلمين؟ أكيد هذا فيه ظلم وفيه صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن بيته الحرام. لكن تخيل إن الله عز وجل كان يخبئ للمسلمين في العام القادم حج وطواف بكرامة وعزة وإباء وبطولة بدون الحاجة إلى إذن من قريش، فهذا أفضل من أن يذهبوا بإذن وبتصريح من قريش. معنا اتصال يا أصدقائي الأحباب. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أمجد.
أسماء؟
أمجد جرارة.
أمجد، أهلا يا أمجد، كيف حالك يا صديقي؟
الحمد لله
بارك تمام إن شاء الله. طيب أمجد، كيف الأجواء الآن؟
حلوة كتير.
نعتبرك أنت رصدنا الجو اليوم. إيش توقعاتك لحالة الجو يا أمجد؟
في شوية رياح وأظن أنها بدها تشتي.
طبعا إحنا في هذه الأجواء دائما يجب علينا أن نتذكر دعاء. إيش
دعاء؟ دعاء الاستفتاح،
دعاء نزول المطر، وكمان دعاء ايش؟ دعاء الريح، صح؟
صح.
ولما تكون في الدنيا برق ورعد ايش برضو في دعاء
الله؟
ايه؟
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
احسنت، عين عليك. يعني وسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
يسبح الرعد
وطبعا يا أمجد يا حبيبي، هذه الأشياء، هذه الظواهر الجوية، الرعد، البرق، المطر، الريح، كلها مظاهر وظواهر تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟
صح.
يعني من يستطيع أن يرسل ريحا قوية تقتلع البيوت كما رأينا على شاشات التلفاز؟ طبعا في بلاد أخرى، احنا الحمد لله عنا بلادنا جوها جميل، يعني صح في مطر وفي ريح، لكن يعني لا تقتلع لا بيوت ولا أشجار والحمد لله رب العالمين. لكن هذه الظواهر العظيمة الخارقة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولا إيش رأيك؟ صح ولا لا؟
تدل هذا، يعني أنها تدل على أن هناك خالق مدبر.
أحسنت، لأنه لا أحد يستطيع، يعني تخيل أنت أنه ما في بشر رغم التكنولوجيا والتقدم العلمي، ما في بشر بيستطيع يتغلب على الرياح الشديدة اللي ممكن تقتلع بيوت الناس، ولا على السيول ولا على المطر،
ولا نستطيع نحن إلا رب العالمين
سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. طيب يا أمجد، أمجد اليوم إحنا موضوع حلقتنا يا صديقي عن إيش؟ عن صلح الحديبية، صحيح؟
صحيح.
طيب صلح الحديبية يعني إيش معنى صلح الحديبية؟ إيش هو هذا الصلح؟ إيش صار فيه؟ تعرف؟
الصلح بين الرسول والكفار.
يعني هذا كان اتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟
والمشركين وكفار قريش.
المسلمين كانوا رايحين يأدوا العمرة في مكة المكرمة، والكعبة هذا بيت الله، ما كانش يجوز في العرف والعادة والدين انه احد يمنع اي احد اخر من ان يطوف حول البيت تعبدا لله، فكان مسموح لأي حدا بده يطوف حول الكعبة انه يصلي، لكن الكفار ايش عملوا؟ رفضوا، وكانوا ما بدهمش المسلمين يطوفوا حول الكعبة، مع انه المسلمين يا صديقي يا امجد اجوا الى مكة المكرمة وليس معهم سيوف، يعني مش جايين حاملين سلاح للقتال، وانما جاءوا مسالمين
للحج
للعمرة لاداء العمرة. المشركين ايش مالهم؟ ما عجبهمش هذا الامر، فحاولوا منع المسلمين. في الآخر حصل اتفاق بين المسلمين وبين الكفار على أمور معينة حنحكيها إن شاء الله، هي عدة نقاط مهمة، وحنشوف إيش ممكن نفهم منها ونتعلم منها في حياتنا وفي في أمور حياتنا. طيب صديقنا أمجد، اليوم إيش مجهز مشاركة؟
أناشيد
عن إيش؟ طب نسمعك، تفضل.
عن طرد اليهود.
جميل، تفضل يا أمجد.
ضد غراضك لم أولادك وهرب في أول طيارة. ضد غراضك لم أولادك وهرب في أول طيارة، أو رح تلم مو أشياءك حشعل لك جهنم نارك. ضد غراضك لم أولادك وهرب في أول طيارة، أو رح تلم مو أشياءك حشعل لك جهنم نارك. ما في نوم بعد اليوم، ما في نوم يا صهيوني، ما في نوم بعد اليوم يا خبيبي، ما في نوم بعد اليوم. هاي صاروخي لك مشتاق، ينزل عليك من تحتك في الأنفاق، حسحب رجليك صاروخي لك مشتاق، ينزل عليك من تحتك في الأنفاق، أسحب رجليك ضد غراضك وباي، اتركها يا مجنون تارك بلدك وجاي، لا تموت في أرضي هون. ضد غراضك وباي، اتركها يا مجنون تارك بلدك وجاي، لا تموت في أرضي هون. انت اسمع من أخي خاي حتى تقول آرون، انت اسمع من أخي خاي حتى تقول آرون. وقت بدها تشارك يا عمو.
أهلا وسهلا فيها يا أمجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
الحمد لله.
وإيش اسمك؟
مريم جرادة.
أهلا يا مريم، كيف حالك يا مريومة؟
الحمد لله.
مريم بصف إيش يا مريم؟ بصف إيش؟
روضة.
في الروضة، أخذت شهادة تقدير؟ طب ابعدي عن الراديو او وطي صوت الراديو اذا فتح الراديو. ايش كتبوا لك يا مريم في شهادة التقدير؟
الاولى.
ما شاء الله. بدي احكي لك يا مريم قصة صغيرة حلوة هيك صارت في مدرسة من المدارس، ايش رأيك؟
بدي انشد.
ماشي، بدي اخليك تنشدي، بس بدي احكي لك قصة صغيرة على السريع هيك، ايش رأيك؟
ماشي.
هذا في ولد شاطر زيك في المدرسة اخذ شهادة تقدير لانه هو من الاوائل، فراح له زميله في الصف عشان غيران منه، راح ايش عمل معاه؟ قال له انت مفكر حالك شاطر، وراح شد منه شهادة التقدير ومزع له اياها، ايش رأيك؟
لا 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 لا
لا لا لا، هذا خطأ كبير هذا ولا لا؟ فايش عمل الولد راح حكى لامه انه صار معي هيك هيك هيك، والولد هجم علي ويعني حكى كلام مش كويس وكان غيران، فراحت اشتكت لمين؟ للمربية في المدرسة. فكان موقف المدرسة ايش عملت حاجة كويسة، راحت بهدلت الولد الغلطان وعاقبته يعني، وراحت غيرت الشهادة الممزوعة وعملوا شهادة جديدة وحلوة وحطوها له في ظرف واعطوا له اياها، فايش رأيك يا مريم؟
ميح.
هذا ايش كويس ولا لا؟ مين الغلطان هنا؟
الولد اللي ما زع الشهادة.
ممتاز. ومين اللي عمل إشي كويس في القصة؟
الأنطي.
الأنطي والمديرة اللي إيه اللي اهتمت وخلت الولد هذا عشان ما يزعلش الشاطر ياخد شهادة مش موزوعة لأنه بده يبروزها ويعلقها ويفتخر فيها. صح؟
كان شاطر.
أنت شهادتك في إلها برواز؟
لا.
طب يعني حلوة فيها ألوان وحاجات حلوة؟
فيها صورتي.
يا عيني. طيب ممتازة يا مريم. إيش بدك تشاركي يا مريم؟
أنا إنسان.
جميل. تفضلي يا مريم.
أنا إنسان لي إحساس، أملك دوما خمس حواس، بالأنف أشم الورد، بيدي ألمس وجه الجدة، بالعينين أرى الآلام، تصفق في أمن وسلام، إلى أذنين أسمع صوتي كلو الصفور وهو يحلق فوق الدور، في لساني أتذوق حلوة وهي يسمع أقوى.
شطورة كتير يا مريومة، ما شاء الله إن شاء الله هيك بتكوني دكتورة أو معلمة أو مهندسة أو عالمة كبيرة مشهورة بإذن الله. شكرا إليك وشكرا لأمجد. طيب أصدقائي وأحبابي، إحنا بنحكي اليوم عن قصة صلح الحديبية. هناك العديد من المعلومات المهمة والعبر والفوائد اللي بنتعلمها من قصة اليوم. أول شغلة بدنا نعرف أصدقائنا، طبعا أنتوا بتعرفوا إيش يعني غزوة بدر وغزوة أحد، وحكينا في حلقات ماضية إيش معنى غزوة وإيش معنى سرية. صلح الحديبية معناه باختصار هدنة، يعني هدنة يعني وقف قتال بين المسلمين وكفار قريش لفترة من الزمن. هو كان مقرر انه تتوقف الحرب بينهم لمدة 10 سنوات، لكن هذا الموضوع ما استمرش لانه صار في غدر من طرف كفار قريش فنقضت المعاهدة، وكان هذا في صالح المسلمين بامر الله سبحانه وتعالى. هذا الصلح احنا حكينا المرة الفاتت انه غزوة الخندق او غزوة الاحزاب وقعت في السنة 5 للهجرة، بعديها بسنة فقط كان صلح الحديبية. والسبب زي ما حكينا انه المسلمين كانوا يريدون اداء العمرة، لكن الكفار ما كانوا بدهم المسلمين يأتوا الى بيت الله الحرام، واتفقوا معهم انه يعني يرجعوا في العام القادم، وفي بعض الشروط الاخرى اللي اتفقوا معهم عليها. أهم الدروس والعبر أو أهم الشروط اللي اشترطها الكفار على المسلمين واتفقوا عليها بين الطرفين. اول اشي انه المسلمين اللي جايين يأدوا العمرة في مكة يرجعوا الى المدينة بدون اداء العمرة وما يأدوا العمرة هذه السنة ويرجعوا السنة الجاية السنة اللي بعدها ومعاهم برضو يعني معاهم سلاح بس سلاح وين في غمده يعني السيف في الغمد السيف مش محمول للقتال وإنما محطوط في المكان المخصص يحمله المسلم لأنه في ذلك الزمن كان أي حد بسافر لازم يكون معه سلاح حتى لو كان مش مقاتل حتى يدافع عن نفسه لو خرج إله لصوص أو قطاع طرق. الشرط الثاني كان أو الاتفاق الثاني كان وقف القتال بين الطرفين المسلمين والكفار لمدة 10 سنوات. ليش؟ لأن الكفار جربوا المسلمين ووجدوا أنهم أشداء ووجدوا أن الله ينصرهم في المعارك ضد الكفار. فكان هذا الشرط يعني دلالة على عفوا على جبن وخوف الكفار من القتال. هم ما بدهم قتال وهم لا يستطيعون أن يتغلبوا على المسلمين بقوة إيمانهم واعتزازهم بدينهم. في شرط هنا المسلمين شعروا إنه إيه إنه شرط يعني ظالم إلهم. هذا الشرط إذا جاء شخص من الكفار يريد أن يسلم يرده المسلمون إلى أهله وإلى قبيلته ما يقبلهوش. يعني كيف يعني واحد جاي دخل الإسلام بقول يا رسول الله أريد أن أسلم الشرط هان إنه لا يقبل ويرد إلى أهله. هذا شرط صعب جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط. والظلم الأكثر في هذا الشرط إنه لو واحد مسلم ارتد عن دينه وذهب إلى قريش وقال لهم أنا أريد أن أرجع إلى الكفر فهم يقبلونه. فكان هذا من أصعب الشروط اللي موجودة في صلح الحديبية وفي اتفاق الحديبية. حتى إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني غضب من هذا الشرط ورفض إنه يعني يتم. لكن في النهاية هناك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاني شغلة حتى لما جاء سيدنا علي بن أبي طالب وكتب الاتفاق ففي النهاية لازم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتب محمد رسول الله باسمه وصفته زي ما بدهم يكتبوا مثلا أبو سفيان رئيس قبيلة قريش أو سيد قبيلة قريش مثلا. لكن الكفار كمان رفضوا إنه يكتب في الورقة رسول الله. ليش؟ حكوا لأنه إحنا لا نعترف بيك يا محمد عليه السلام طبعا أنك رسول. إحنا أصلا مشكلتنا معك إنه إحنا مش معترفين إنه أنت رسول من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وعقله وحلمه برضو قبل هذا الأمر. يعني في شغلات لما نتفاوض فيها مش لازم إحنا نكون شديدين لدرجة كبيرة طالما في خير مخبأ في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنسان متواضع أيضا قبل أن يكتب في الورقة محمد اسمه محمد بن عبد الله. تخيلوا وهو أعظم من كل الناس الموجودين في ذلك الزمان وفي الزمن الذي بعده وقبله، لكنه كان نبيا متواضعا إضافة إلى ذكاء وحنكة وحكمة وثقة بأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب له وللمسلمين إلا الخير، وإضافة إلى أنه يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الثاني. الآن كمان في شرط، من أراد أن يدخل حليفا للمشركين فأهلا وسهلا به، هذا الاتفاق. ومن أراد أن يدخل في حلف المسلمين فله أيضا أن يفعل ذلك. وهذا الشرط يعني فيه عدل، إنه اللي بده يحالف ويكون حليفا ونصيرا للكفار هو حر، واللي بده يحالف المسلمين ويكون شريك إلهم ونصير إلهم برضو هو حر، هذا ليس فيه مشكلة. لكن الشرط الصعب كان في إنه المسلم اللي بيجي بده يسلم من الكفار يرجعوه، يمنعوه من إيه؟ من دخول الإسلام. هذا شرط كان صعب جدا، ومنع المسلمين من أداء العمرة هذا العام كان فيه أيضا ظلم وكان فيه رفض، لكن كان فيه يعني على أمل إنه السنة الجاية يأتوا ويؤدوا العمرة. طيب أصدقائي، نستقبل اتصالا جديدا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اللي معنا على الهاتف يتابعونا، السلام عليكم. طيب نراكم إن شاء الله ونرجع لكم بعد قليل. فكانت هذه هي أصدقاء شروط الصلح. كان في بعض الأمور لصالح الطرفين أو بتخدم الطرفين، وكان في أمور يعني في ظاهرها ضد المسلمين، لكن اللي صار إن كل الأمور هذه انقلبت بعد فترة بسيطة لصالح المسلمين. نقضت قبيلة من القبائل المتحالفة مع قريش، نقضت العهد وهاجمت واعتدت على قبيلة من القبائل اللي تحالفت مع المسلمين، وقتلوا منهم أناسا أبرياء. وبعد ذلك ننتقل إلى المرحلة القادمة اللي هي فتح مكة. يعني هذا الصلح كان مقدمة لفتح مكة. إيش يعني فتح مكة؟ مكة اللي كان المسلم عشان يذهب إليها ويؤدي العمرة يحتاج إلى إذن من قريش، الآن هو أصبح يدخل إلى مكة بخيله وبقوته وبرجاله ويفرض هو شروطه على الكفار، وأيضا يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ويكون هو المتفضل والمتكرم عليهم بخلقه وبدينه. فسبحان الله العظيم. طيب أصدقائي، معنا الاتصال من جديد. سلام عليكم. سلام عليكم. طيب حاولوا تسمعونا من الهاتف لو سمحتم يا أصدقاء.
ألو.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
بكر.
كيف حالك يا بكر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بصديقنا بكر، كيف حالك؟
الحمد لله.
طيب يا صديقنا يا بكر يا حبيب الملايين، اليوم احنا موضوع حلقتنا عن ايش؟
نعم،
عن ايش موضوع حلقتنا؟ طيب يا بكر، ايش حاب تشارك يا بكر؟ ايش حاب تشارك معنا؟
مش عارف عشان ما سمعتش انا.
مش مشكلة، لعله خير. ايش بدك تشارك معنا طيب اليوم؟
القرآن.
قرآن كريم، يلا بسم الله. تفضل يا بكر. يا بكر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك صديقنا بكر على هذه القراءة والتلاوة الرائعة، شكرا لك. أصدقائي، هناك الكثير من الدروس والعبر اللي بنتعلمها من قصتين، من صلح الحديبية وأيضا من فتح مكة اللي حنحكي عنه إن شاء الله في الحلقة الماضية. أول درس بنتعلم هو أهمية الشورى، أهمية الشورى، وهذا الأمر من وين احنا بنتعلمه؟ في صلح الحديبية طبعا احنا حكينا انه كانوا المسلمين رايحين يأدوا العمرة في مكة المكرمة، لكن منعوا من ذلك، فكان قرار النبي صلى الله عليه وسلم انه يذبح الهدي. يعني المسلم اللي بروح على يأدي العمرة والحج بيذبح مثلا خروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بده يذبح وامر الصحابة أن يذبحوا، لكن كان هناك حزن شديد ورفض شديد من الصحابة لما قام به الكفار من منع المسلمين من أداء العمرة، فكان في حزن لديهم ولم يتحرك منهم أحد. فماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليها النبي عليه السلام وهو يعني حزين لأنه يرى أن الصحابة بهذه الحالة، ماذا قالت له؟ قالت له ابدأ أنت وحلق ثم هم سيفعلون مثلك. المهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما رآه الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحلق شعره بادروا جميعا إلى حلق شعورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان هنا مشاورة أم سلمة، وخلينا نقول مشاورة المرأة أحيانا، خاصة المرأة الحكيمة العاقلة التي تعرف كيف يفكر الناس وتعرف كيف تقدم نصيحة جيدة. يعني امرأة نصحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا درس عظيم نستشفه من هذه الحادثة. أيضا هنا تكريم للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نصيحتها وقام بتنفيذ ما طلبته منه، وكان لهذا نتيجة ممتازة. أيضا أهمية تطبيق القائد الأوامر على نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا، هم لم يفعلوا شيئا، لكن عندما رأوه يحلق بادروا جميعا إلى تنفيذ الأمر. كمان شغلة، حب النبي صلى الله عليه وسلم يا أصدقاء فرض، فرض حب النبي ليس صدقة وليس منة وليس تفضل، بل حب النبي فرض على كل مسلم. فالذي لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم بعيد جدا عن الإسلام. فلذلك دائما نستحضر في قلوبنا إنه إحنا نحب النبي حبا جما جما، يعني أكثر من أنفسنا وأكثر من آبائنا وأكثر من أولادنا. وهذا طبعا يحتاج إلى دليل، كيف نثبت أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أقل القليل، الإنسان الذي يحب إنسانا يكثر من ذكره، كيف صلى الله على سيدنا محمد دائما، اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا الإنسان اللي بيحب إنسان يقتدي به ويكون مثله، هو بيحب لأنه شايف إنه هو إنسان رائع ومميز، فبالتأكيد يجب عليه أن يقلده ويتبعه. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن اللي كان يواظب عليها النبي. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمثلة كثيرة، يستخدم السواك، يصلي ركعات السنة، يتطيب، يكون حليما، يكون صبورا، يكون كريما، يكون رحيما بالناس، وأشياء كثيرة جدا. كمان شغلة نتعلمها، وهذا درس مهم جدا 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 في حياتنا، هذا الدرس يا أصدقائي إنه يجب على المسلم أن يكون حكيما صبورا. كيف يعني؟ يعني أحيانا كثير بتصير مشاكل، طوش بتصير سببها الاستعجال. كيف يعني؟ يعني المشاكل اللي بتصير بين الناس، مثلا واحد نزل من السيارة، وهو نازل من السيارة السواق مش منتبه، مشى قبل ما يسكر الباب، يعني تأذى الراكب قليلا، يغضب وطوشة. يجب أن يكون الإنسان صبورا متأنيا ويعذر الآخرين طالما كان الخطأ غير مقصود. إحنا في صلح الحديبية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الغضب على الحق طبعا. ليه؟ لأن الشرط اللي حطوه الكفار كان شرطا صعبا وكان شرطا ظالما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما وعاقلا وهادئا، وقبل هذا الأمر مقابل انتظار خير كثير سيأتي بعد هذه الأزمة وهذه المشكلة. فعلى المسلم دائما أن يكون صبورا متأنيا، ولا يتسرع في الحكم على الأشياء. كمان شغلة دائما إحنا بنحكي أحبابنا، الخيرة فيما اختاره الله. في شغلات الله عز وجل يختارها لنا ويكتبها لنا، ففي هذه الحالة إحنا ما بنفعش نعترض، لأنه هذا مخالفة، يعني يخالف بند الإيمان بالله. اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يعترض على حكمه وعلى أمره مطلقا. إذا مرضنا فنقول الحمد لله، لأنه الله عز وجل هو الذي يستطيع فقط أن يمنع المرض، ويستطيع فقط أن يعني يسمح للمرض أن يأتينا. لا أحد يتحكم بالمرض، لا طبيب ولا إنسان ولا عالم ولا دجال ولا ساحر ولا أي شيء. فنقبل ما يكتب الله سبحانه وتعالى علينا، وهو اختيار الله. عشان هيك دائما يعني بنشكك إحنا في قوة إيمان، بل لا، بنأكد إنه الإنسان اللي بيعترض على حكم الله هذا يكون إنسان يعني بعيد عن الدين، بعيد عن الإسلام، يكون في معصية كبيرة. احيانا بيموت للانسان حدا مقرب منه، قد يموت للانسان ابن، قد يموت له اب ام اخ، يعني هذه مشكله كبيره ومصيبه عظيمه، مصيبه الموت. فنجد بعض الناس يقول ليش يا رب، هذه كلمة ليش يا رب يعني مباشرة احنا بنعتبرها اقل القليل، انها قلة ادب مع الله سبحانه وتعالى. ما بنفع المسلم يسأل الله عز وجل ليش عملت هيك، تمام؟ لا يسأل الله عز وجل في القرآن لا يسأل عما يفعل. فاذا احنا بنسأل ربنا يعني بنسأله بمعنى ليش بتعمل فينا هيك، فهذا مخالف لهدي القرآن ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل في حالة المصيبة؟ ماذا نفعل في حالة الأزمة؟ ماذا نفعل في حالة الحاجة الشديدة أو المرض أو الإصابة أو كذا؟ دائما نقول الحمد لله، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا مات للمرأة ابن وخرجت وقالت ليش يا رب أخذته هو، ليش ما أخذت فلان، ليش ما أخذتني أنا، هذا اعتراض واضح على حكم الله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. تمام؟ مع أنه ربنا رحيم وبيعرف أنه بيعرف أنه اللي بموت إله حدا بيكون يعني غالبا مش في وعيه، لكن إحنا يجب أن ندرب أنفسنا أنه دائما كلمة الحمد والسبق والصبر هي جميلة. يعني أنا خليني أحكي لكم قصة زمان صارت معي. إحنا بنعرف إنه النساء قلوبهن إيك رحيمة وشديدة الرحمة والعطف، خصوصا المرأة عندما يموت زوجها أو ابنها، خصوصا بكون صعب جدا جدا على الأم عندما يموت أحد المقربين إلها، صعب إلى الأبد، يعني يظل هذا الألم لحد ما آخر يوم في عمر المرأة، بضلها حزينة على ابنها المتوفى أو حتى على زوجها الذي كان يعاملها معاملة طيبة. وقصص كتير يعني في هذا الموضوع. كمان نتعلم يا أصدقاء تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وحماية دين الله سبحانه وتعالى. كيف هذا الأمر بنتعلمه؟ هذا الأمر بنتعلمه في إنه المسلمين كان عشقهم وحبهم أن يؤدوا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكان عشقهم وحبهم أن يؤدوا الفرائض والطاعات لله سبحانه وتعالى. تخيلوا يعني إيش الفرق بين إنسان قادر على الصلاة والصيام ولا يصوم رغم أنه آمن، صحيح البدن، صحيح الجسم، صحيح الصحة، تمام، ما بده لا يصلي ولا يصوم، بينما الصحابي الكريم في فترة الحروب والمعارك والخوف يريد أن يذهب إلى مكة، إلى وكر الكفار، إلى المكان اللي هم مصدر قوتهم فيه وجيشهم ووجودهم فيه، ويريد أن يؤدي العمرة والعبادة لله، بينما إنسان آخر يعيش في أمان، يعيش في سلام، لديه صحة، لديه وقت، لديه مال، لا يريد أن يؤدي الصلاة اللي هي يعني أنا بعتبرها من ناحية التعب والجهد هي أقل الفرائض تعبا وجهدا، ويعني لا تسبب ضيق، بالعكس تسبب أشياء جميلة. قلنا مرات إنه الزكاة قد تكون صعبة على القلب، لأنه الإنسان بطبعه إيش أبو أحمد، الإنسان بطبعه لا يحب بذل المال، هذه فطرة في الإنسان، والقرآن حكى إنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد، هذه من صفات الإنسان العمومية. لكن في فرق بين الإنسان وبين الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يتغلب على بعض الصفات التي قد تكون أو تكون سيئة يعني. فالمسلم كان إنسانا عاديا، عندما أسلم صار إيه؟ صار إنسانا متميزا، والإنسان المتميز يبذل المال. طيب، فبذل المال ثقيل على الإنسان، وقد يكون غير قادر أصلا على إنه يتصدق أو يعطي الفقراء لأنه مش ما فيش معه. لكن ماذا نقول لإنسان؟ الله عز وجل يقول له اذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وصلي هالركعتين 4 ركعات والسلام عليكم ورحمة الله، يعني الموضوع سهل جدا. ويقول اللي بقول لك الحجة الأولى في بعض الناس بقول لك أنا بصليش في الجوامع، ليش؟ لأنه الجوامع مثلا، هذا رد بعض الناس بقول لك لأنه المساجد لحماس. وأنا دائما أقول لهؤلاء أنه يعني افرض أنه جارك مثلا حماس وبيبيع كيلو اللحمة الممتازة بخمسة شيكل وغيره وبيعها بعشرين، بتروح تشتري منه؟ تروح بتشتري منه، لأنه أنت حتلاقي مصلحة عنده أنه سعره رخيص وبضاعته جيدة. والمسجد عموما احنا دايما بنقول هؤلاء الناس انه الانسان اللي يصطنع الحجج وبقعد يألف حجج عشان هو نفسه ما بده يصلي، فهذا انسان لا يستطيع ان يكذب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس بنتعلمه انه نحافظ على حرمات الله. ومن حرمات الله اللي بعض الناس بينتهكها اهمال حق الله عز وجل. من حق الله أن تسجد على الأرض له في اليوم خمس صلوات، هذا حق لله. وإذا أنت لم تؤدي هذا الحق فأنت انتهكت حرمة من حرمة الله. من حق الله سبحانه وتعالى أن تصوم في رمضان 30 يوما، فأنت جيت أفطرت في رمضان فأنت انتهكت هذه الحرمة وانتهكت هذا الحق لله سبحانه وتعالى. وإحنا لما نحكي الله بنحكي عن 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 عظيم، عن أعظم العظماء بنحكي، فهذا صعب إنك تنتهك هذه الحرمة. نسأل الله العظيم أن يهدينا جميعا.
وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا،
وطوينا بيدينا صفحة طالت
بشموخ في البقاع، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع.
أصدقائي وأحبابي، إحنا دائما بنحكي إنه المسلم إنسان متكامل. إيش يعني متكامل؟ المسلم إنسان عابد لله سبحانه وتعالى، زائد المسلم إنسان يعرف ويفهم إيش بيصير حوالي في الدنيا. يعني لما أنا أجي أقول لواحد تعرف إيش صار مبارح، يقول لي لا، هو يحفظ قرآن، يقرأ ويحفظ قرآن ويعرف في الفقه ويعرف في السيرة ويعرف، لكن لما تسأله إيش صار مبارح في القدس بتعرف، أو إيش صار الأسبوع اللي فات في جنين مثلا، أو إيش، وهو لا يعرف ما يدور في بلده، فهذا إنسان يعني بين قوسين غشيم يا أبو أحمد، بكون صح ولا لا؟ بسموه غشيم، يعني مش داري عن الدنيا، لا بسمع أخبار، لا بعرف إيش بيصير، يعني ممكن يتفاجأ، ممكن يكون نايم هيك يومين يتفاجأ انه صار مثلا تصعيد مثلا، صح ولا لا؟ في ناس زي هيك ولا لا يا ابو اسماعيل؟ في ناس بتكون ملهاش علاقة في الدنيا. لا، احنا دايما بنعود اطفالنا خصوصا، حتى انا بحب الطفل يكون عارف ايش فيه. انا بنبسط جدا لما روع على البيت الاقي انه الاولاد، يعني الاسبوع اللي فات طبعا هذه عملية لا تنسى في التاريخ أبو أحمد، عملية العشر صهاينة قتلى، هذا المفروض ينعملها ذكرى سنوية ولا لا؟ هي والعمليات الفعالة الرائعة اللي زيها. فلما روحت على البيت أنا شفت الأولاد مبسوطين، حتى أولادي أنا بناموا بدري مثلا، بناموا على 8، لقيتهم صحيين يا أبو أحمد تقريبا للساعة 10 مبسوطين الأولاد. فهذا هو الطفل الفلسطيني. الطفل الفلسطيني هو اللي بهمه أخبار بلده، أخبار وطنه، يتفاعل مع قضايا. إحنا قضية امبارح يا أصدقائي هي قضية مش اعتداء على المسلمين، مش اعتداء على علينا إحنا المسلمين، هي اعتداء على المسيحيين. يعني الخبر أصدقائي وأحبابي إنه في القدس مستوطن اقتحم كنيسة، وإحنا بنعرف قديش دين الإسلام يحترم الأديان الأخرى، ويعني متقارب معهم، متفاهم، فيش مشاكل، فيش طوش، فيش اعتداء، فيش انتهاك لحقوقهم. يعني المسيحي الذي هو مسالم معي وأنا مسالم معه، لا يؤذيني ولا أؤذيه، حياه الله، وعادي جدا ممكن يكون جاري وأشتري منه ويشتري منه ويشتري مني وفيش أي مشكلة، ولو مروح من السوق وشاري خضرة وشيلة تقيلة بساعده، هذا فيش مشكلة. لكن للأسف الشديد الصهاينة المحتلين هم بفكروا في طريقة أخرى، هم بكرهوا كل الناس اللي حواليهم، لدرجة أنه هذا المستوطن جاي من أمريكا اقتحم كنيسة حبس المسيح في القدس، وإيش عمل؟ ودخل وحطم تمثال. أنا الآن بحكيش على موقف الدين من التماثيل أو من عبادة، يعني في تماثيل موجودة محطوطة هم ما بصلوا إلها، بغض النظر عن هذا الموضوع. لكن هذه الكنيسة مكان في واحد عنده اعتقاد، عنده دين، عنده أفكار، هو بيصير عليها ولحاله بصلي، هو حر، لا أحد يستطيع أن يفرض عليه شيئا طالما أنه لا يؤذي أحدا ولا يفرض رأيه على أحد. فأجى هذا المستوطن واعتدى على الكنيسة وحطم تمثال من التماثيل بدون أي وجه حق، إضافة إلى أنه أصلا هو هاد البلد مش بلده. يعني هذا المستوطن اليهودي الجاي من أمريكا معاه جنسية كمان أمريكية كما قرأت أنا في الأخبار، وهدفه التخريب، ورسالته واضحة، هي رسالة حقد وكره ورسالة اعتداء وتدمير. يعني انت ايش بدك في تمثال جوا كنيسة؟ ايش مأذيك وايش ضارك؟ غير انه يعبر عن الكره الموجود في قلب هؤلاء. تماما هذا الموقف بذكرنا في المستوطن اللي اقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف، اللي اقتحم المسجد الإبراهيمي في فترة التسعينات، وقتل في ذلك اليوم حوالي 30 ساجد لله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله في صلاة الفجر، فتح رشاش عليهم وطب قتل فيهم وقتلهم إلى أن تمكن المصلون من السيطرة عليه وقتله. فهذا بدلنا على طريقة التفكير اللي ما زال هذا العدو الصهيوني يمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. احنا دائما في هذا الوطن بنعترف بأنه فلسطين أرض إسلامية، لكن هذه الأرض الإسلامية ما بتمنع واحد مسيحي داخل كنيسته أنه يصلي ويتعبد حسب دينه وحسب فهمه ومبادئه. لكن احنا دائما يا اصدقاء بنقول احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا مع اي واحد يجي ويدخل ارضنا بدون اذن منا، سواء كان حتى لو جاء عربي واراد ان يحتل ارضي فانا بالتالي لا اقبل. فالمهم الحلو في الموضوع يا احبابي انه هذا المستوطن اللي بين قوسين يعني مخه شوية هيك صغير أكل قتلة مرتبة يا أبو أحمد داخل الكنيسة. يعني دخل وعمل حاله أزعر وكسر، وهذا مسكوا واحد، واللي مسكوا وضربوا، عشان تشوفوا كيف إحنا المسلمين، اللي مسك هذا المستوطن وسيطر عليه وضربه هو شاب مسلم، تخيل. يعني اللي منع استمرار اعتداء هذا الصهيوني على الكنيسة هو مسلم. والله عز وجل، يعني سبحان الله، ربنا عز وجل حكى انه في القرآن انه لتجدن معنى الآية معنى الآية أنه أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود، وهذا واضح، وأقربهم للناس في المودة وكذا هم النصارى، أو يعني الذين يسيرون على نهج المسيح، لكن بعيدا عن موضوع التحريف اللي صار في الديانة المسيحية، هذا مش موضوعنا. وفي فيديو طبعا للخبر للحدث وإيش عمل هذا المستوطن، واعتداء على مكان فيه ناس آمنين يفعلون ما يرونه صحيحا. فبالتالي إحنا يا أصدقاء ننظر أيضا كمان من هذه الكنيسة، نركز النظر باتجاه مكان أهم أنه هو بخصنا، هو المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو من الأماكن التي يجب الدفاع عنها والتضحية من أجلها، وهذا الكلام بصير. وكمان أصدقاء الأطفال، المدينة المقدسة تتعرض لحملة هدم بيوت مش طبيعية، يعني فيش مجال أنه نصحى يوم نسمع ما نسمعش خبر هدم بيت أو بيتين أو ثلاثة أو خمسة من بيوت المقدسيين. والآن حي شعفاط في مدينة القدس مولع الأمور إلها كم يوم، وفي مواجهات وفي ثورة عارمة تنتشر هناك بسبب سياسة هدم البيوت، لأنه اليهود زمان كانوا لما يهدموا بيت، يعني كان هذا الخبر قليل، كان كل فترة يهدموا بيت. الآن أنا بتابع يوميا في هدم بيوت في مدينة القدس، يوميا في سرقة بيوت، في إخلاء بيوت من ساكنيها، في منع ترخيص، في سحب تراخيص البيوت، في هدم بحجة عدم الترخيص، في طرد سكان، في هدم بيوت وطرد سكانها منها، وخصوصا منفذي العمليات البطولية. أول ما شاب ينفذ عملية أو حتى طفل صغير ينفذ عملية، فورا أول قرار يتخذه الاحتلال هو إيش؟ هو قرار بهدم البيت. وهذا يا أصدقائي في علم السياسة بسموه عقاب جماعي. العقاب الجماعي يعني واحد ارتكب فعل، طبعا ارتكب فعل مقاوم، يعني فعل مشرف احنا هيك بنحكي، لكن هو في نظر اليهود هم بيعتبروا انه اشي مخالف، هذا مش مخالف بالنسبة لنا، مباشرة هدم البيت. هذا هدم البيت اللي بيسكنوا اطفال ونساء ومسنين، ومش هم اللي نفذوا العملية، واكيد كان هيحصلهم الشرف طبعا لو نفذوا، وهم يتشرفون بذلك، وهذا ما بيحكوه، لكن هذا عقاب جماعي، وهذا يوضع تحت مسمى جرائم الحرب. عارفين جرائم الحرب؟ عارفين لما يجي قائد في الجيش ويقتل مجموعة مدنيين ويدفنهم تحت الأرض، هذه جريمة حرب. هدم البيت اللي في القدس يعتبر جريمة حرب زيه زي عملية قتل وإبادة لمدنيين بهذا الشكل. واليهود يعني هم أكثر ناس يرتكبون جرائم حرب، وكل يوم يرتكبوا جرائم حرب في غزة، في الضفة، في القدس، في كل مدن وقرى فلسطين. أصدقائي الأطفال الرائعين، أطفال فلسطين، أشبال اليوم، زهرات اليوم، رجال وشباب الوطن غدا، قادة درب التحرير إن شاء الله تعالى، وجنود تحرير فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. هيك احنا بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج أفنان وأغصان، على أمل أن نلقاكم الجمعة القادمة في حلقة جديدة ومفيدة. لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. مع صوت الأقصى يحلى الذكر. صوت الأقصى.
فالعابد لا ينسى مولاه.
106.7